بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا نتكلم في الدرس الماضي عن الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتبينا جملة من المسائل متعلقة بهذا الباب، وكنا نتكلم عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وتبينا في هذا الحديث لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون محبته بهذه المنزلة أحب إلينا من الولد والوالد والناس أجمعين، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي اصطفاه الله تعالى واختاره ليكون رسولا له إلى هذه الأمة. فإذا كنا نحب الله تعالى فإننا يلزمنا أن نحب رسوله الذي اختاره واجتباه من بين كل خلقه ليكون رسولا له على رسولنا الصلاة والسلام. والأمر الثاني لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تعالى ومن تبليغ الرسالة على الوجه الأكمل والأتم والأمثل. والأمر الثالث لما آتاه الله تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والأمر الرابع أنه هو سبب هدايتنا وسبب تعليمنا وسبب توجيهنا. فعرفنا أعظم نعمة عن طريقه وهي هذا الدين، وحينئذ نحبه لأنه هو الوسيلة التي دلتنا وأرشدتنا وعلمتنا كيف نعبد الله تعالى وكيف نحقق ما يريده الله تعالى منا. والأمر الخامس لما بذله عليه الصلاة والسلام من الصبر في تبليغ هذه الرسالة وتحمله للأذى الذي واجهه به أعداؤه. وأما الأمر السادس فلبذله عليه الصلاة والسلام الجهد بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بذل وقته كله وبذل طاقته وجهده وبذل ما يملك جميعه، كل هذا بذله لأجل إعلاء كلمة الله. فنحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور حبا معتدلا يليق بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غلو وليس فيه إطراء، فلا نغلو ولا نجفو، وإنما نعلم أنه هو أفضل الخلق وأنه سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولكن لا نرفعه فوق منزلته التي ارتضاها الله له، فلا نجعله إلها ولا نعبده، وإنما نعبد الله بطريقته، نعبد الله تعالى على منهجه حسب ما بينه لنا. والله تعالى هو الذي أرشدنا لهذا وبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد وأنه رسول، وأن العبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وقال لنا ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى أرسله إلينا ليعلمنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا لأجل أن يعلمنا الكتاب والحكمة ويتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا نغلو فيه ولا نجفوه، ولهذا قال لنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ويستفاد من الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، فتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك، وهذا يدعوك إلى أن تقدم ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى رغباتك وعلى شهواتك. والأمر الثاني أنه يجب على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفديه بالنفس والمال، لأنه ما دام يجب علينا أن نقدم محبته على أنفسنا وأموالنا فيجب علينا أن نفديه بذلك، وأن نبذل كل ما نستطيع للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وللدفاع عما جاء به من هذا الدين العظيم. ومن ذلك أنه يجب علينا نصرة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنبذل في سبيل ذلك الطاقة والجهد، فهذا من كمال المحبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، قال: مبغضك. كذلك من أبغض شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. فالذي يكره الحديث أو يكره السنة أو يكره الإسلام أو يكره الملتزمين بالإسلام فهذا يكون مبغضا حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان يلتزم بالدين إنما هو متبع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كرهت ما هو عليه فأنت كرهت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النفاق، نعوذ بالله من حالهم. إذا عرفنا هذا فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي نابعة من محبة الله، فالله تعالى هو الذي أرسل إلينا هذا الرسول ليعلمنا دورنا في الحياة. الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أنعم علينا بالنعم كلها، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحب الله لهذه النعم، ومنها نعمة مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا لماذا خلقنا. والله تعالى بيّن لنا أنه خلق لنا كل شيء، لكن بيّن لنا أنه خلقنا لشيء واحد وهو عبادته. كيف نعبده؟ هذا دور رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعلمنا كيف نعبد الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تزيدوا ولا تنقصوا، بمقدار وبحد محدود بلا زيادة ولا نقصان. فنعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، هذا هو المعيار. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقة من محبة الله، فالله تعالى هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت، وعنده الثواب والعقاب، والدليل والمرشد لهذا هو رسوله عليه الصلاة والسلام. فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا يجب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. وإذا سمعت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتردد في قبوله إذا كان القول صحيحا ولا يوجد عندك شك ولا ريب، وإذا كان لا يناسبك أو لا يدخل مزاجك فهذا مشكلة عندك تحتاج إلى علاج، وعيب فيك يحتاج إلى تصحيح وتعديل لما أنت عليه. يقول الشارح رحمه الله: وجوب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم كونه عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل أحد أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام مقدما على قول كل أحد من الناس حتى من نفسك. فإذا كنت مثلا تهوى شيئا وترغب فيه وتفعله فيأتيك من ينكر عليك ويقول لك هذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من دواعي ولوازم حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك ما أنت عليه ولو كانت نفسك تهواه، وتمتثل للتوجيه النبوي، وتنتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنتصر لخطائك وفعلك الخاطئ. فيجب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد مهما كان، ولو كان أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، إذا كان قولهم يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ بقولهم، بل يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن دونهم؟ وكيف بهواك وشهواتك ونحوها؟ ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. هذا الحديث من البشائر التي يفرح بها المؤمن، وبها يعرف مكانته ومنزلته. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ثلاثة أعمال من كانت فيه فإنه يتلذذ بحلاوة الإيمان، أي أن الإنسان يجد طعم ولذة ما هو عليه من صدق إيمان إذا توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، وهذا يعني أنك تحب كل شيء يقربك إلى الله، وتكره كل شيء يبعدك عن الله. فأي عمل يكون فيه طاعة لله تجد نفسك منقادة إليه وراغبة فيه بهمة ونشاط ومبادرة من دون تردد، وكذلك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من غيره من المخلوقين. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، لأنه مرسل من عند الله، فتكون حريصا على الاقتداء به في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سائر تصرفاته يرحمك الله. فترى كل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو الأكمل والأجمل والأمثل والأحسن، وتسارع إليه من دون تردد، لأنه رسول الله، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بالشهوة، وإنما يتكلم بالبلاغ. فالله تعالى كلفه بتبليغ هذا الدين فبلغه بما أنزل إليه من الوحي من القرآن، وبما أوحي إليه من مثل القرآن وهو السنة. وقد قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني بذلك السنة. فالسنة وحي من عند الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بمقتضى الهوى، وإنما شيء يوحيه الله تعالى إليه. فتحب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وتمتثل أمره. فإذا وجد في نفسك المحبة الخالصة لله تعالى والحرص على المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإنك تجد حلاوة الإيمان. الأمر الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. رأيت إنسانا هنا في الحرم ولا تعرفه، ليس من أقاربك ولا من بلدك ولا تجمعك به رابطة، إلا أنك رأيت عليه الصلاح والتقى والاستقامة فأحببته. هذا الحب في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فأحببت هذا الشخص لا لأنه قريب ولا لأنه يقدم لك خدمة ولا لأنك تنتظر منه مساعدة ولا لأنه ينتمي إلى قبيلتك ولا لأنه زميل، وإنما لما يتصف به من حسن التعبد لله. هذا هو الحب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذه هي المحبة الباقية التي تعتبر عبادة لله تعالى. وأما محبته لكونه قريب فهذه غريزية، الولد يحب والده والوالد يحب ولده والأخ يحب أخاه ويحب أبناء قبيلته ويحب معارفه وجيرانه وأبناء بلده، هذا أشياء طبيعي. لكن الذي هو عبادة أن تحبه لما فيه من الصلاح. كذلك الإنسان لو قدم لك خدمة أو أعطاك شيئا أو ساعدك تحبه لهذا الإحسان الذي قدمه إليك، لكن تحب إنسان ليس بينك وبينه روابط وعلاقات إلا رابطة واحدة هي رابطة العقيدة، فتحبه لهذا المعنى، هذا المعنى هو الذي يغرس الحب في الله. فتكون محبتك للإنسان على قدر ما فيه من الخير والصلاح، فإذا تنكر أو تبين لك عكس ذلك كرهته ونفرت منه، وهذا هو البغض في الله، فتبغضه لما فيه من المعاصي ولما فيه من عاد من الجرأة على محارم الله ومعاصيه. فالإنسان إذا توفر فيه الحب في الله وجد حلاوة الإيمان. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه المسألة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه الناس يدخلون في الإسلام ممن كانوا قبل ذلك كفار. هذا الذي أسلم بعد أن كان كافرا إذا صار بمنزلتي أنه يكره الكفر والعودة إلى الكفر ككراهيته أن يلقى في النار، وكل إنسان يكره أن يلقى في النار، لكن هذا الإنسان الذي كان كافرا وعرف الكفر ومخابئه وما فيه صار عنده النفور منه، النفور مما ألفه دهرا واعتاده دهرا وأحبه زمنا، تولد الآن عنده بدخوله للإسلام الكراهية الشديدة ككراهية الإنسان أن يسقط في النار أو أن يلقى في النار. إذا وصل إلى هذه الدرجة في كراهيته للمعاصي، كراهية الإنسان لما يغضب الله ونفوره مما يغضب الله، وصل به إلى هذه الدرجة أن يقذف في النار، حينئذ يجد حلاوة الإيمان ويجد لذة الإيمان وطعمه في مثل هذه المسائل الثلاث. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وهذا لأجل بيان أن هذه العبارة هي جاءت بالمنطوق، بينما النص السابق الحديث الأول جاء بلفظ المفهوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا ثالثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فيه: من أحب في الله، يعني من أجل الله، وأبغض في الله، يعني كره الإنسان لما فيه من معاصي الله، فإذا رأى من يعصي الله فإنه ينفر منه ويكرهه. ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة، وعاد في الله وهي ضدها، فيبتعد عنه وينفر منه ويبغضه ويكرهه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، وهذا هو جواب الشرط، أي أن الإنسان يدرك ولاية الله ويصل إليها، لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته كلها في سبيل الله، أي فيما يحقق رضا الله، فهو يعيش في البحث عن كل ما يقرب إلى الله. هؤلاء القوم أهل صلاح وتقى نحبهم وليس لنا فيهم حاجة، وأولئك القوم أهل معاصي وفسوق وفجور فنبغضهم ونكرههم وننفر منهم ولا نأنس بهم. هذا هو المعيار، إذا وصل الإنسان إلى هذا فهو ولي الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا هو الإنسان الذي يقال له هو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا واتقوا، فهؤلاء هم أولياء الله. ولاية الله تحصل بهذا المعنى، فأولياء الله هم أهل الإيمان. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الشارح رحمه الله: إن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وكثر صومه، وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله، فيرى أعداء الله يشركون بالله أو يكفرون بالله أو يصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته، ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت النصرانية أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. يقول: إنني أنزه عيني أن تنظر إلى عدو الله، فأكره أن أستعمل عيوني في النظر إلى من يبغضهم الله ويكرههم، وهم أعداء الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله والد أو أنه يلد، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول الشارح رحمه الله: هذا الذي يجد طعم الإيمان، أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود والنصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: مع الأسف لكثرة اليهود والنصارى والوثنيين، صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح بعض الناس لا يفرق بين المسلم والكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا، عدو للمسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الشارح رحمه الله: فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا لهؤلاء ويوادوهم ويحبوهم، ولذلك يجب أن تنزه هذه البلاد بالذات من هؤلاء. فالمطلوب في مثل هذه الأحوال هو تحقيق صدق الإيمان في الولاء والبراء، فتحب من يحب الله وتعادي من يعادي الله، لأن عقيدتك هي الأساس عندك، والذي يوزن به الناس ويعرف به المؤمن من غيره هو مدى صدقه في هذا الجانب، في حبه في الله وبغضه في الله. فإذا تحقق هذا المعنى فيه فهو من أولياء الله، وإذا أنه ارتخى وتساهل في أمر الله وأحب أعداء الله فكيف يكون محبا لله وهو محب لعدو الله؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. يقول: إن أغلبية الناس، وهذا في زمني عبد الله بن عباس بقية الصحابة مودتهم ومصاحبتهم يصاحبون من أجل أمور الدنيا، فيتصادق مع هذا الكافر لأجل تنمية الاقتصاد والعناية بالتجارة ونحو ذلك. يقول الشارح: بل صار أعظم من ذلك، صاروا يبيعون دينهم بدنياهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمال داء وهو أح وهو غالب ما يحمل الناس على الخيانة وحب الدنيا. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويستفاد من حديث ابن عباس أو من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لله تعالى أولياء، وهذا ثابت بنص القرآن، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلله تعالى أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق. والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم ذكر تفسيرا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا جاء في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب بين العابدين والمعبودين في يوم القيامة تتقطع، لأنها أسباب غير موصلة للمراد، فاتخاذها سبب غير صحيح. فالذين يعبدون الأصنام في يوم القيامة لا يجدون شيئا من عبادتهم إلا الويل والثبور، لا تنجيهم هذه العبادة ولا تنتصر لهم ولا يحصلون على ولاية أصنامهم لهم. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل يقول: هل هناك عبادات خاصة لشهر رجب؟ شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، والله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب هذا، وليس لها عبادة تخصها، إنما هي أشهر كغيرها، لكن على الإنسان أن يحذر من الوقوع في الظلم لنفسه
بترك واجب أو فعل محرم. وليس لها عبادة معينة. إلا ما يتعلق بالحج في شهر ذي الحجة ويوم عرفة، صيامه يعدل السنة الماضية والقادمة، وعشر ذي الحجة هي خير أيام السنة، وفي اليوم العاشر من محرم يسن صيامه، وصيامه يكفر سنة، ويشرع للإنسان أن يصوم شهر محرم كله. وليس هناك غير هذا، فشهر رجب ليس له خصوصية على غيره، إلا أنه من الأشهر الحرم. وما يدعيه بعض الناس من أن ليلة 27 منه لها خصوصية عبادة غير صحيح، حادثة الإسراء قد تكون في 27 وقد تكون في غيره، لكن ذات الحادثة ليس لها مزية عبادة تشرع فيها، فسواء كان الإسراء في 27 من رجب أو في غيره، فليلة الإسراء ليس لها خصوصية عبادة، إنما هي كبقية الليالي، سواء قلنا إنها في رجب أو في غير رجب. يقول: ما معنى ما جاء في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ الخشوع هو لب الصلاة وطعمها ومتعتها، فإذا أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام عاش في صلاته مع ربه واستشعر عظمة خالقه وهو يتلو كلام الله أو وهو يسبحه ويدعوه، فإنه يجد لهذه الصلاة طعما ومتعة وراحة، وهذا ما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وكان رسول عليه الصلاة والسلام إذا ضاقت عليه الأمور وحزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يخشع فيها. ودواعي الخشوع هو معرفتك لله، فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، وانشغل بالله لا أن ينشغل عن الله. وواقع حالنا في كثير من أمورنا أننا إذا دخلنا في العبادة انشغلنا بغيرها، فينشغل الإنسان في أمور دنياه حتى إذا سلم الإمام وانتهت الصلاة رجع إلى طبيعته، بينما كان في الصلاة يبيع ويشتري ويذهب ويأتي ويخاصم، و لأن الشيطان عدو للإنسان، فإذا رآك مقبلا على الله يتعلم ويتحسر ويريد أن يأخذ منك بعض الشيء. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام دخل عليك وقال أذكر كذا أذكر كذا وأذكر كذا حتى يشغلك إلى أن تنتهي الصلاة. إذا انتهت الصلاة خلاص انتهى دوره، تم المراد، ولعب عليك وضحك عليك وفوت عليك الخير الذي أتيت من أجله وتريده. فلهذا حذرنا ربنا جل وعلا منه وقال إن الشيطان لكم ها عدو. المطلوب ما هو؟ فاتخذوه عدوا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو يذهب إلى النار يريد أن يجلب أكبر عدد ممكن من أولاد آدم يكونوا معه في السعير، ما يروح هو وحده. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ونهانا عن حلقها. يقول هناك بعض من تعلم الشريعة والقانون في بعض البلدان يقول هناك أمور عرفية تقدم على الشرعية، فكيف يرد وهو يرد الكثير من السنة النبوية؟ هذا لم يشهد أن محمداً رسول الله. معنى شهادة أن محمداً رسول الله وهي جزء من الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً عبده ورسوله. فالذي يرد السنة أو شيئاً منها لم يحقق القسم الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، وحينئذ لا يصح منه أي عمل. الأركان الأربعة لا تصح منه لعدم تحقيقه للركن الأول. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً عبده ورسوله، لا بد أن يحققها. إذا لم يحققها لا تنفعه، لا ينفعه غيرها من الأعمال. ولو أنه صلى الليل والنهار، ولو أنه زكى كل ماله، ولو أنه صام الأيام الطويلة مع رمضان وحج كل سنة، يقول لدينا إمام يصلي فينا الظهر فقط والباقي من الصلوات يصليها في بيته. علمنا أنه يوجد لدينا من هو أفضل منه تلاوة ومحافظة، فما حكم ذلك؟ هذا الإنسان الذي يتعمد ترك الجماعة لا تصح إمامته. الإنسان الذي يترك صلاة الجماعة ولو لم يكن إماما، إذا كان رجلا فلا بد أن يصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال جماعة في المساجد، ولا يجوز للإنسان الذي لا عذر له أن يتخلف عنها. وفهمت من سؤالك أن هذا لا عذر له، إنما يأتي من أجل الرسميات ويسجل فرض في اليوم والباقي دبروا أنفسكم، فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما لفساد في معتقده، وهو أنه جوز لنفسه ترك صلاة الجماعة. المرأة بيت صلاتها في بيتها أفضل لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وأما الرجال فجاءه رجل أعمى يستأذن أن يتخلف عن العشاء والفجر حيث لا قائد له، وطريقه مليء بالهوام والعقبات، وأذن له ثم نادى هل تسمع النداء، يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى لا أجد لك رخصة، يعني لا بد أن تأتي، وهو مأموم وليس إمام، وأعمى وليس مبصر، وطريقه في عوائق، ومع هذا لم يأذن له. فلا يصلح أن يبقى إماما هذا، لا بد من تغييره. يقول كيف نفرق بين الولاء والبراء مع النصارى ومعاملة أهل الذمة؟ نتعامل معهم في الماديات فقط، ولا نحبهم ولا نوليهم، وإنما عملية تجارية فقط لا غير، ولا تشتمل على موالاة ومودة وأنس وراحة فيهم، لا، نتعامل بمقتضى العقود التي بيننا وبينهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى ومع أهل الذمة وغيرهم، فهذا لا حرج فيه. أما أن تتعامل معهم معاملة مودة وصداقة ويكون فيه ميل قلبي إليهم فهذا لا يجوز. يقول أتينا بعمرة يوم الجمعة وبعد الساعة الثانية قصرنا وبعد الساعة الثانية عصرا قصرنا صلاة، هل عملنا صحيح؟ إذا كنتم ستجلسون في مكة أقل من 4 أيام فعملكم صحيح، وإذا كنتم ستبقون في مكة أكثر من 4 أيام فأنتم مقيمون ولا بد أن تتموا الصلاة. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه.